الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله ضمن الأحاديث التي تدل على النهي عن بعض الأنكحة، والتي تمنع بعض الأنكحة، ومن هذه الأنكحة التي تمنع أن ترجع المرأة إلى زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا بعد أن ينكحها زوج آخر إذا لم يدخل بها. والدخول من الزوج الثاني بالمرأة شرط في حلها لزوجها الأول، وشرط في رجوعها لزوجها الأول. وهذا الحديث جاء في هذه الرواية على الإبهام أن رجلا وأن امرأة، وقد جاء في بعض الروايات ذكر الرجل وذكر المرأة، وهو أن امرأة تزوجت بأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلقها ثلاثا فتزوجت بآخر وهو عبد الرحمن بن الزبير، ثم جاءت تشكو من عبد الرحمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني كناية عن أنه لا يواقع النساء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تريدين أن ترجعي للأول؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذه الأحاديث كلها تضافرت على أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل للزوج الأول إلا بعد زواج مدخول به. ولهذا جاء قول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما، إلى أن جاء قول الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا يحل لها فلا تحل له من بعد فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح في هذه الآية المراد به الدخول، والمراد به الوطء، وليس المراد به العقد. ولذلك يقول علماء التفسير أن كل نكاح ورد في القرآن فهو بمعنى العقد إلا في هذه الآية، فإن المراد به الوطء. وقد مر معنا عند تعريف النكاح أنه لفظ مشترك بين العقد والوطء، لفظ مشترك بين العقد والوطء، لكنه في هذه الآية المراد به الوطء، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله للرجل أو بقوله للمرأة التي تريد أن ترجع إلى زوجها الأول: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وفي رواية: حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. إذن فهذا الحديث مناسبته للترجمة في باب الأنكحة المنهي عنها، ومن الأنكحة المنهي عنها أن ترجع المرأة إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها الزوج الثاني، فإن العقد لا يكفي في دخوله، لا يكفي في إباحتها للزوج الأول، مجرد العقد لا يكفي، العقد والخلوة لا تكفي، ولا بد من الإيه؟ من المباشرة. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها. وهذا يحتمل أنه طلقها بعد العقد دون أن يكون ثمة خلوة، ويحتمل أن يكون بعد الخلوة لكنه لم يقربها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها. قال: مصغر عسل وأنث، يعني لأنه الأصل في التصغير إذا كان الشيء مذكر يصغر مذكرا، وإن كان مؤنثا يصغر إيه؟ بالتأنيث. يقول: إن لفظة عسل مؤنث، ولذلك لما صغر ألحقت به تاء التأنيث فقيل عسيلة. والعلماء، علماء اللغة العربية وعلماء الصرف، يقولون: إذا أردت أن تعرف أصول الأشياء أو تعرف الكلمات اللي هي مؤنثة أو مذكرة، إذا أردت أن تعرف الأسماء هل هي مؤنثة أو هي مذكرة فصغرها، فإنه في التصغير وفي النسب ترجع الأشياء أو ترجع الألفاظ إلى أصولها. ولما كان لفظ العسل كما يقول لفظ مؤنث، لذلك عندما صغر ألحقت به تاء التانيث فقيل عسيلة. قال: مصغر عسل وأنث، لأن العسل مؤنث، يعني مؤنث مجازي، وقيل إنه يذكر ويؤنث فيقال عسيل وعسيلة. ما ذاق الأول؟ قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. يقول: اختلف في المراد بالعسيلة، فقيل إنزال المني، وأن التحليل لا يكون إلا بذلك، وذهب إليه الحسن، وقال الجمهور: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة، وهو تغييب الحشبة من الرجل في فرج المرأة، ويكفي منه ما يوجب الحد، يعني لا يلزم فيه الإنزال، ويوجب الصداق، لأنه بتغييب الحشفة يلزم أو يجب الحد إذا كان من زنا، ويجب الصداق كله إذا كان من زواج. فإن المرأة إذا تزوجها الرجل فإن دخل بها ثم طلقها وجب لها المهر كاملا، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المسمى. هذا معنى قوله ويوجب الصداق. وقال الأزهري، يعني في كتابه المشهور باسم تهذيب اللغة: الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع التي تحصل بتغييب الحشفة. وقال عندكم أبو إيه؟ أبو عبيد. وقال أبو عبيد، وأبو عبيد له كتاب في غريب الحديث. قال أبو عبيد: العسيلة لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذ تسمي كل شيء تستلذه عسلا. والحديث محتمل، يعني محتمل هذا المعنى أو محتمل المعنى الأول الذي ذهب إليه الحسن وهو إنزال الماء. وأما قول سعيد بن المسيب إنه يحصل التحلل بالعقد الصحيح، فقال ابن المنذر: لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا الخوارج، يعني بما يحصل التحلل، هل يحصل بالمواطأة والمواقعة أو بمجرد العقد. يقول إن ابن المسيب سعيد بن المسيب ذهب إلى أن المرأة لها أن ترجع إلى زوجها الأول بمجرد أن يعقد عليها الزوج الثاني، ولا يلزم من ذلك الدخول. ولعل سعيدا إنما استدل بظاهر الآية، وهي قوله: حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح كما قلنا بمعنى العقد، لأن من العلماء من يرى أن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. فإن كان هذا رأي ابن المسيب فهو إنما اعتمد على ظاهر الآية، لكن هذا يرده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه فسر النكاح بالمواطأة، حيث قال: لا حتى تذوق أو يذوق الآخر عسيلته، أو حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. قال ابن المنذر، وابن المنذر إنما يقول هذا في كتابه الذي صنفه لبيان وجوه الإجماع، له كتاب في الإجماع. لا نعلم أحدا وافقه عليه، يعني على هذا الكلام. وافق سعيد بن المسيب على أن المراد بالتحليل هنا مجرد العقد، على أن مجرد العقد يكفي في تحليلها للأول. قال ابن المسيب: قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا الخوارج. ولما يذهب الخوارج إلى مثل هذا القول؟ الخوارج أساسا هم الطائفة التي خرجت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة عثمان، وهي التي باشرت قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهي التي قاتلت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والخوارج بدت أصولهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة حنين، يوم أن كان يقسم الغنائم، فجاء رجل وقال: يا رسول الله أعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ويحك أو ويلك إن لم أكن أعدل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. وبين من أمرهم وأن من أهم مزاياهم الغلو في الدين، من أهم مزاياهم الغلو في الدين وعدم الفقه وعدم الفهم. ولذلك كان من أبرز مبادئ الخوارج أنهم يأخذون بظواهر القرآن، ولا يأخذون ولا يعتدون بالسنة النبوية. ذلك لأنهم لا يسلمون بعدالة كثير، ويكفرون كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفروا عثمان وعلي، وكفروا أصحاب موقعة الجمل، وكفروا أصحاب موقعة صفين وهكذا. وكان من مبادئهم أن مرتكب أي كبيرة كافر وأنه يخرج عن الملة. وكان من مبادئهم أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار وأن الله يجب عليه ويلزمه أن يوفي بوعيده كما يوفي بوعده، إلى غير ذلك من المبادئ المعروفة عن الخوارج. ولهذا قالوا بأن المرأة ترجع إلى زوجها الأول بمجرد العقد أخذا بظاهر الآية كما مر، ولأنهم لما كان من أبرز مبادئهم الأخذ بظواهر القرآن وترك العمل بالسنة النبوية كان من هذا أن وقعوا في هذه المخالفة الشنيعة التي لم يوافقهم عليها أهل السنة. قال ولعله لم يبلغه الحديث، لعل سعيد بن المسيب رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث ولذلك اكتفى بظاهر الآية وفسر العقد بمفسر النكاح بمعنى العقد. قال وأما رواية ذلك عن سعيد بن جبير، يعني بعض العلماء نقل أن هذا من قول سعيد بن جبير أيضا، ولعل هذا من الخطأ انقلب عليه الأمر وبدلا من أن ينسبه إلى سعيد بن المسيب نسبه إلى سعيد بن جبير. وقد يقع ذلك لأن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب متعاصران ومن علماء التابعين، وإن كان سعيد بن المسيب أكبر من سعيد بن جبير، لكن قد يقع ذلك فينسب أحد أقوال هؤلاء إلى بعضهم. قال وأما رواية ذلك عن سعيد بن جبير فلا يوجد مسندا عنه في كتاب، إنما نقله أبو جعفر النحاس في معاني القرآن عند تفسير قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فنسب أن المراد بالنكاح هو العقد إلى سعيد بن جبير. وتبعه عبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة، رسالة ابن زيدون المشهورة. وقد حكى ابن الجوزي مثل قول ابن المسيب عن داود يعني الظاهري الذي أخذ بظاهر الآية وأن المراد بالنكاح هو العقد. وبعد أن عرض الحافظ رحمه الله كل الأحاديث التي تشير وتدل على المنهي أو النهي أو الأنكحة المنهية عنها، انتقل إلى بيان موضوع آخر وهو باب الكفاءة يعني في النكاح وأنها معتبرة في الشريعة الإسلامية. لكن ما المراد بالكفاءة؟ هل هي كفاءة النسب أو هل هي كفاءة المال أو هل هي كفاءة العلم والشهادة كما نقول في أيامنا هذه؟ يذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله آثارا تروى ويبين أن هذه الآثار التي اعتد فيها بالكفاءة بغير الدين يرى أنها أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الكفاءة المعتمدة والمعتبرة في الشريعة الإسلامية هي الدين، لأن المسلمين بعضهم أولياء بعض، يسير بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، والله سبحانه وتعالى جعلهم أكفاء بعضهم لبعض. وأما ما يذكر من أن الكفاءة لها ارتباط بالنسب فهذا مما رده الشارح بل قبله المصنف، وقد ساق الشارح أحاديث كثيرة تروى عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم زوجوا الموالي وتزوجوا منهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك القدوة والأسوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس، بالرغم من أنها من قريش قرشية مخزومية، أن تتزوج بابن مولاه أسامة بن زيد كما مر معنا، حيث قال لها أنكحوا أسامة، مع أنه قد تقدم لها رجلان من أشراف قريش، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من مولاه زيد بن حارثة. وعرض عمر رضي الله تعالى عنه ابنته حفصة على سلمان الفارسي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قوما أن يزوجوا بعض الموالي منهم. كل هذا يدل دلالة عملية على أن الكفاءة في النكاح إنما هي الدين. قال: الكفاءة هي المساواة والمماثلة، والكفاءة في الدين معتبرة، فلا يحل تزويج مسلمة بكافر. عندكم ايه؟ اجماعا، وفي بعض النسخ اظن حذفت الايه؟ الالف، ولا لا؟ اي ان هذا الامر ثابت بالاجماع. هنا نقطة ينبغي ان ننبه لها، واعتاد الفقهاء أن يذكروا أو أن يستدلوا بالإجماع في بعض المسائل، يقول: وقد انعقد الإجماع في هذه المسألة، مع أن المسألة قد يرد فيها نص أو وارد فيها نص من كتاب أو من سنة. فمسألة النهي عن أن يتزوج الكافر المسلمة قد جاء ذلك في القرآن، حيث قال الله سبحانه وتعالى: إيه؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فهذه الآية نصت على أنه لا يجوز للرجل الكافر أن يتزوج بالمسلم، وإن كانت هذه الآية نصت على المشركين، إلا أننا لو نظرنا إلى أن أهل الكتاب هل يدخلون في مسمى المشركين أو لا؟ الظاهر والراجح أنهم يدخلون في مسمى المشركين، لأن النصارى ادعوا أن عيسى ابن الله، وهذا من الشرك. والله سبحانه وتعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. ظاهره أن هؤلاء أو أن هذه الآية لا يدخل فيها المشركين. واليهود أيضا أخبر الله عنهم أنهم قالوا: إن عزيرا ابن الله، فيكون ذلك من الشرك. إلا أن الله سبحانه وتعالى خص المشركين في هذه الآية، حيث منع أن يتزوج المسلم من المشركة والمشركة من المسلم، واستثني من هذا أن يتزوج المسلمون من نساء أهل الكتاب، من نساء أهل الكتاب خصوصا، كما جاء في قول الله تعالى عندما سرد المحرمات في النكاح، ثم قال: واستثنى من هؤلاء وممن استثنى، قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. لكن جاءت آية أخرى في كتاب الله في سورة الممتحنة: تنص على أنه لا يجوز للمسلمين أن يزوجوا المشركين، أن يزوجوا الكفار، فيكون لفظة الكفار أعم من أن يكون كتابيا أو غير كتابي. فقال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقال: لا هن حل لهم ولا هن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لأن الآية لما جاءت في المهاجرات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار لا هن حل لهم ولا هم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. ثم قال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهذه الآية دلت على أنه لا يجوز للمسلم أن يزوج وليته المسلمة من الكافر، أو أن يبقي تحت عصمته كافرة يعني مشركة، لأن آية البقرة نصت على المشركات واستثنية في آية النساء الكتابية. فيقول إن من الكفاءة أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بغير المسلم، وأن هذا الأمر انعقد بالإجماع. لكن من المعلوم أن أي إجماع انعقد وقال به العلماء لا بد أن يستند إلى إلى دليل، فإن الإجماع يفتقر إلى دليل. نعم، هذا الدليل قد يظهر وقد يكون واضحا وقد يكون خفيا على بعض الناس، إنما يعلمه ويعرفه العالمون العارفون. والخلاصة أن الإجماع لما كان دليلا من أدلة الأحكام الشرعية، لذلك العلماء ينصون عليه. فهم مثلا يقولون: الصلاة واجبة أو فرض ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. يعني يريدون أن علماء الأمة الإسلامية أقاموا الأدلة على فرضيته من الكتاب القرآن ومن السنة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، ومن اتفاق العلماء على فرضية ذلك، وأن هذا مما أجمع عليه العلماء. لذلك ذكر الإجماع إشعار بأن المسألة متفق عليها فيما بين المسلمين، لا نزاع في ذلك. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يراعوا هذا، وإن كان في هذه الأيام قد يقع غير ذلك، تتزوج المسلمة غير المسلم، تتزوج المسلمة غير المسلم. ولو حدث مثل هذا فالنكاح باطل، لأنه لم يجعل الله للكافرين على على المؤمنين سبيلا. ومن هذا أن ينكح غير المسلم المسلمة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. قال: رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بسند منقطع. الحافظ ابن حجر رحمه الله صدر باب الكفاءة بهذا الحديث، وبين إنه حديث ضعيف لا يعول عليه، والشاهد الذي فيه له ضعيف مثله، والضعيف إذا اعتضد بمثله زاده نكارة كما يقول علماء الحديث. فكأن الحافظ يريد أن يقول إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الكفاءة بغير الدين حديث، وأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الكفاءة بالنسب أو الكفاءة بالحسب أو بالمال أو بالقيمة الاجتماعية، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وإنما ما يثبت هو الكفاءة في الدين، الدين لا غير. ولذلك سيمر معنا ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاعتبر التقوى والدين هما المعيار في الكفاءة وما عداه فلا. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، يعني بعضهم يماثل ويساوي الآخر، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. قال: رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. وسأل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث أباه، وهذا في كتاب العلل، فقال: هذا كذب لا أصل له. وقال في موضع آخر: باطل. ورواه ابن عبد البر في التمهيد، وقال الدارقطني في العلل، يعني رواه في التمهيد ونقل عن الدارقطني في العلل: لا يصح. حدث به هشام بن عبيد الراوي فزاد فيه بعد: أو حجاما أو دباغا. قال: فاجتمع عليه الدباغون وهموا به. قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع، هذا الحديث منكر موضوع، وله طرق كلها واهية. فإذا كان الحديث موضوعا وطرقه كلها واهية، فإنما تزيد هذه الطرق الحديث نكارة. يقول: الحديث دليل على أن العرب سواء في الكفاءة بعضهم لبعض، وأن الموالي ليسوا أكفاء لهم، يعني ليسوا أكفاء للعرب، وقد اختلف العلماء في المعتبر من الكفاءة اختلافا كثيرا. والذي يقوي ما والذي يقوى من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه زيد بن علي ومالك يعني ابن أنس، ويروى عن عمر وابن مسعود وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وهو أحد قولي الناصر أن المعتبر الدين، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولحديث: الناس كلهم ولد آدم وتمامه وآدم من تراب. أخرجه ابن سعد من حديث أبي هريرة، وليس فيه لفظ كلهم، يعني الناس من إيه؟ من آدم. والناس كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. أخرجه ابن لال بلفظ قريب من لفظ حديث سهل بن سعد. قال: وأشار البخاري إلى نصرة هذا القول حيث قال: باب الإكفاء في الدين. وقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله إيه؟ نسبا وصهرا. الآية استنبط من الآية الكريمة المساواة بين بني آدم، ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة أخيه. سالم هذا كان مولا لأبي حذيفة، وكان ربيبا له، وهو الذي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاء على كبر، لأنه لما نزل سالم تبنى أبو حذيفة تبنى سالما، فلما بلغ سالم وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ادعوهم لآبائهم، كان إذا دخل على امرأة أبي حذيفة أو على أم حذيفة كان أبو حذيفة يرى في وجهه الكراهية من ذلك، فجاءت أم حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن سالم ربته وهو صغير وإنها لا تستغني عنه، وأنه ربما دخل عليها وهي في ثياب البيت فيترى الكراهية في وجه أبي حذيفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضعه، قال أرضعيه تحرمي عليه. وهذا الحديث يرى العلماء أنه من خصوصيات سالم، وأن الرضاعة لا يحرم إلا إذا كان في العامين، أما ما بعد العامين فلا يصلح. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترى أن رضاع الكبير إذا احتيج إليه لا بأس به، ولذلك كانت إذا احتاجت إلى أن يدخل عليها أحد من الرجال لخدمتها أو غير ذلك أرسلته إلى أبناء أختها أو إلى بنات أختها فأرضعوه 5 رضعات، فعندئذ ترى أنه قد حرمت عليه وحرم عليها، إلا أن الجمهور يرون أن هذا خاص بحذيفة وبسالم ولا يتجاوزهما، ولا يتجاوز سالما وحذيفة، وأنه من الخصائص. هذا سالم بالرغم من أنه مولى أخذوه واشتروه وقد كان مولا لجماعة من الأنصار، بالرغم من ذلك فقد زوجه حذيفة ابن أخته أو إيه ابنة أخته، يقول هنا زوجه ابنة أخيه ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وسالم مولى لامرأة من الأنصار. وقد تقدم حديث فعليك بذات الدين عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لأربع، قال فعليك بذات الدين تربت يداك. قال وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها، يا أيها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. ثم قرأ الآية وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله. والآية وهي قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية أو من عبية الجاهلية وتكبرها، فكيف يعتبرها المؤمن؟ هذا السؤال أورده كأنه استفهام إنكاري، يعني هل تتصورون بعد أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ ويقول إنه لا اعتبار إلا بالدين، هل تتخيلون بعد ذلك أن النبي يقول العرب أكفاء بعضهم لبعض والموالي أكفاء بعضهم لبعض ويفرق بين العرب والموالي؟ هذا محل استغراب، ولذلك حكموا على هذا الحديث بأنه باطل موضوع. وقد ذكر الحافظ والإمام ابن القيم في كتابه الذي سماه بالمنار المنير في معرفة الصحيح والضعيف من الحديث، يقول من علامات، يعني ذكر كليات تبين علامات الحديث الموضوع، أن من علامات الحديث الموضوع أن يخالف أصلا من أصول الشريعة، وهذا مخالف لأصل من أصول الشريعة وهي كفاءة الناس بعضهم لبعض بالإسلام وبالإيمان. ولأن الاعتبار في التفضيل إنما هو التقوى والدين لا النسب، وكم ورد من الأحاديث النهي عن أن يفتخر الناس بالأنساب، بل اعتبره الشارع أن ذلك من آثار الجاهلية. قال: اثنتان هما اثنتان هما في الناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فالتفاخر بالأنساب والطعن في الأنساب والأحزاب والأحساب هو من فعل أهل الجاهلية. قال: فجعل صلى الله عليه وسلم الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها، فكيف يعتبرها المؤمن ويبني عليها حكما شرعيا؟ وفي الحديث أربع من أمور الجاهلية لا يتركها الناس، ثم ذكر منها الفخر بالأنساب، أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس. وفي الأحاديث شيء كثير في ذم الالتفات إلى الترفع بها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بني بياضة بإنكاح أبي هند الحجام، أمرهم بأن ينكحوه منهم، وأبو هند كان حجاما، وهذا يناقض ما جاء في قوله إلا حائكا أو حجاما، وقال إنما هو امرؤ من المسلمين، فنبه على الوجه المقتضي لمساواتهم وهو الاتفاق في وصف الإسلام. وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع ولا إله إلا الله. كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم: اللهم إنا نبرأ إليك من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء، ولقد منعت الفاطميات. يقول هذا الأمير الصنعاني في أيامه: ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن. والمراد بالفاطميات يعني المنسوبات إلى فاطمة الزهراء اللاتي عرفنا بالشريفات أو بالسيدات إلا من فاطمي من غير دليل. وهذا في الحقيقة لم يكن في اليمن وحدها، وإنما انتشر في كثير من البلدان، أحدثوا هذا الأمر ومنعوا أن يتزوج أو أن تزوج الشريفة إلا من شريف، فإذا لم يوجد بقيت حتى تموت، وأرسل وكيله بنفقتها، وكان قد أرسل إليها نفقة من شعير، نفقة العدة أرسل إليها كمية من الشعير، فسخطته كرهته لأنها لا تريد الشعير وإنما تريد ما هو طعام خير الشعير. فلما سخطته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو كيف مطلقها الذي طلقها طلاقا بائنا يعطيها النفقة من الشعير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا نفقة لك ولا سكنة، لا نفقة لك ولا سكنة. ثم قال لها اعتدي في بيت أم شريك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. لماذا؟ لأن أم شريك قال إنها امرأة، كانت امرأة عجوز كبيرة يغشاها أصحابي، يعني يأتونها ويزورونها ويقيلون عندها. لماذا؟ لأن أم شريك هذه كانت امرأة كريمة، كانت امرأة محسنة، كانت في كل يوم جمعة تصنع وليمة لفقراء المسلمين، تأتي بالسلق وهو نوع من الخضار، تطبخه مع الشعير فيكون حساء مرقة أو شوربة، فيأتي الناس بعد صلاة الجمعة وتقدم لهم هذا الطعام. ولذلك بيتها ما كان يخلو، وهذه امرأة في العدة ولم تكن البيوت أجنحة وغرف مخصصة للضيوف وغيرها، ولذلك هي عرضة أن يراها الناس، وربما كانت في لحظة قد وضعت عنها ثيابها وفي بيتها والجو ملتهب وحار فيراها الأجانب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لها لا تعتدي في بيت أم شريف، وإنما اعتدي في بيت عبد الله بن أم مكتوم، وإنه رجل أعمى لا يرى، فلعلك أن تضعي عنك بعض ثيابك. فلما فعلت ذلك وفرغت من العدة وقد علم بطلاقها كل من معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فكل خطبها، كل خطبها يعني أبدأ لها رغبته في زواجها منها، في زواجه منها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقالت يا رسول الله إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم قد خطباني، يعني وهي في إبان العدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني لا يصلح لك، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، كناية عن كثرة الأسفار، أو هو كناية عن ضربه للنساء، لأن هذا يستخدم في التكني عن الحالتين. وكأن النبي لم يستحسن أن يكون زوجها أبا جهل، وهذا يدلنا على أن المستشار ينبغي أن يكون أمينا، ولو أدى إبداء رأيه إلى إظهار أمر واقع لا يرضى به من تحدث عنه فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مشيرا: أنكحي أسامة، أنكحي أسامة بن زيد. فلو كان النبي يعلم أن الموالي ليسوا أكفاء للعرب لما أذن لها، ولما أمرها، ولما طلب منها أن تتزوج بمولى، وهي المرأة القرشية العربية. قال: والحديث رواه مسلم. قال: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنكحي أسامة. رواه مسلم. وفاطمة قرشية فهرية أخت الضحاك بن قيس، وهي من المهاجرات الأول، كانت ذات جمال وفضل وكمال، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه، فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. الحديث. فأمرها بنكاح أسامة مولاه ابن مولاه، وهي قرشية، وقدمه على أكفائها ممن ذكر. ولا أعلم أنه طلب من أحد من أوليائها إسقاط حقه، يعني ما قال لأوليائها، لأنه لو كان لا يجوز للعربية أن تتزوج من المولى فإن الأولياء سيسخطون هذا الزواج ويمنعونه ويقولون: كيف نزوج مولى لقرشية وهما غير متكافئان؟ يقول: ولا أعلم أن أحدا من أوليائها، أنه طلب من أحد من أوليائها إسقاط حقه. وكأن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد بيان ضعف الحديث الأول، فالإشارة إلى أنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين، كما أورد لذلك قوله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وكان يعني أبا هند حج، وكان يعني أبو هند حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. فهذا يبطل ما جاء في الحديث: والناس أكفاء إلا حائكا أو حجاما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، واسمه يسار، وهو الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مولا لبني بياضة، ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مواليه أن يزوجوه، ولم يقل لهم اختاروا له امرأة من الموالي، بل طلب منهم أن يزوجوه من أنفسهم وأن يتزوجوا هم منه ومن أولاده، يعني من بناته. قال: فهو من أدلتي. وكان مولا لبني بياضة وأنكحوا إليه وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. فهو من أدلة عدم اختيار الكفاءة الأنساب. وقد صح أن بلالا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن ابن عوف، وعرض عمر رضي الله تعالى عن ابنته حفصة على سلمان الفارسي، وهذا كان قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن قتل زوجها عرضها عمر على أبي بكر، وعرضها على عثمان، وعرضها على سلمان. لما عرضها على عثمان، وكان عثمان في ذلك الوقت قد ماتت زوجته رقية، فقال: لا حاجة لي فيها. وغضب عمر رضي الله عنه، وعثمان إنما اعتذر لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، يعني يسأل عنها رغبة في زواجها. وكان ممن سأل عثمان، ولذلك عثمان اعتذر. وما أراد أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رد عمر هذا الرد، غضب عمر رضي الله عنه من قول عثمان، ثم ذهب يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام مطيبا خاطر عمر: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة، يتزوج عثمان من هو خير من حفصة، وتتزوج حفصة من هو خير من عثمان. وكانت معادلة على رأي الرياضيين، وإنما انكشف حلها يوم أن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة من عمر، ويوم أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان من أم كلثوم. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على مين؟ على سلمان، وهو المعروف بسلمان الفارسي، وهو من الموالي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من قبل عبدا لبعض يهود. فلم يستنكر عمر من ذلك،